الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تقاسيم الأسماء وهي أربعة أقسام. وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق إلى آخره. قال: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا البحث أن الأسماء منقسمة إلى الأقسام الأربعة. وأن الحقيقة الشرعية مقدمة، يعني مقدمة على بقية الأقسام، هذا قول الجمهور. ولا يكون لفظها مجملا لاحتمال قصد الحقيقة اللغوية، فلو وجد في كلام الشارع اسم الصلاة مثلا وجب حمله على معناه الشرعي دون اللغوي الذي هو الدعاء. الأصل في حمل كلام الوارد في الشرع على معنى الشرعي، فلفظ الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وفي الشرع عبارة عن العبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فإذا وردت في الشرع فالأصل أن تحمل على معنى الشرعي، إلا إذا دلت قرينة على أن المراد بها المعنى اللغوي حملت عليه، مثله قول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. صلي عليهم هنا بمعنى أدعو لهم، ويدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى ابن أبي أوفى له بالصدقة فقال: اللهم صلي على آل أبي أوفى. قال: ولا يقال مجمل لاحتماله هذا وذاك، يعني لا يقال أن لفظ الصلاة مجمل لاحتماله الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن مراده بالوضع هو الحقيقة اللغوية، يعني ما وضع في اللغة، كاستعمال الرجل في الإنسان الذكر والمرأة في الإنسان الأنثى. وإن كان الوضع يشمل في اصطلاحهم المجاز، لأن دلالة المجاز عندهم على معناه المجاز دلالة مطابقة، وهي وضعية بلا خلاف. ومراده بالشرعية ما عرفت ما عرفت فيه التسمية الخاصة من قبل الشرع. طبعا ما يتعلق بالمجاز مر معنا الكلام عليه في البحث السابقة، وهذا على القول بالمجاز. قال: ومراده بالشرعية ما عرفت فيه التسمية الخاصة من قبل الشرع، الصلاة والصوم والزكاة. إذ الصوم في اللغة كل إمساك، يعني في اللغة كل إمساك سواء كان عن الكلام أو عن الأكل فيسمى صيام، أو إمساك عن حركة، خيل صيام وخيل غير صائمة، يعني غير ممسكة عن الحركة. قال: والزكاة في اللغة الطهارة. وأما في معنى الإمساك عن الكلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصوم هنا عن الكلام، إمساك عن الكلام. والصوم الشرعي الذي هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد. قال: والزكاة في اللغة الطهارة والنماء. الزكاة في اللغة بمعنى الطهارة والنماء، زكى المال إذا نما، ومنه تزكية النفوس تطهيرها. قد أفلح من زكاها أي طهرها. قال: والصلاة في اللغة الدعاء. الصلاة في اللغة الدعاء. قال: وعرف في المراقي الشرع بقوله: وما أفاد لاسمه النبي، وما أفاد لاسمه النبي للوضع مطلقا هو الشرعي. ومراد المؤلف العرفية أمران: أحدهما داخل في المجاز والمجاز سيأتي، والثاني منهما هو أن يخصص عرف الاستعمال في أهل اللغة الاسم ببعض مسمياته الوضعية، كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع، مع أن الوضع لكل ما يدب على الأرض. هذه تسمى حقيقة عرفية، أن يخصص عرف الاستعمال، أن يخص العرف اللفظ المستعمل في اللغة، أن يخص بالعرف، أو يقال مثلا تخصيص اللفظ المستعمل في اللغة ببعض معانيه بالعرف. فمثلا اسم الدابة، لفظ الدابة في العرف يطلق على كل ما يدب على الأرض عرفا لغة: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة في السماء والأرض، وكأي من دابة في الأرض لا وكأي من دابة في الأرض نعم كذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تعلم رزقها الله يرزقها وإياكم. فكل ما يدب على الأرض يسمى دابة، سواء كان له قوائم أربع أو له قدم قائمتان أو من الزواحف ليس له قوائم فيسمى دابة. هذا لغة. نعم، حتى الطائر يسمى دابة، لأنه يعني يحصل منه دبيب، لكن في العرف خص لفظ الدابة على الحيوان ذات القوائم الأربع، وخاصة الحمار يطلق على الحمار دابة، وصار هذا يعني لفظ متعارف عليه. والحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية، فما تخاطب به الناس يحمل على ما تعرفوا عليه، يحمل على ما تعرفوا عليه. قال: وأما المجاز فهو المعروف عند أهل البلاغة وغيرهم، استعمال الكلمة وزيادة فائدة أن العرف ينقسم إلى قسمين: عرف عام عرف خاص. العرف العام كتسمية مثلا الحمار بالدابة، هذا عرف عام، والعرف الخاص كتسمية بعض الأطعمة بعض الأشياء بمسميات يتعارف عليها، تجد لها اسم عند أهل بلد وعند أهل بلد آخرين اسم آخر، ربما في نفس البلد في نفس البلد في يعني منطقة تسميه باسم وفي منطقة أخرى باسم آخر، هذا يسمى عرف خاص. العرف العام الذي يجتمع عليه الجميع في تسميته. قال هذا الذي قال: وأما المجاز فهو المعروف عند أهل البلاغة وغيرهم استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة بينهما، مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. قال: وهذا التعريف للمجاز المفرد المنقسم إلى استعارة ومجاز مرسل، وهو المراد والمقصود عند الأصوليين هو المجاز المفرد. وأما بقية الأنواع من أنواع المجاز فتذكر في فن البيان. قال: وأقسام المجاز عند البيانيين أربعة: هذا الذي ذكرنا، والمجاز المركب المنقسم إلى استعارة تمثيلية، ومجاز مرسل مركب، والمجاز العقلي والتجوز فيه في الإسناد لا في اللفظ المسند إليه ولا المسند، ومجاز النقص والزيادة بناء على عدها من أقسام المجاز. يعني هذه أقسام المجاز: المجاز المفرد، والمجاز المركب، والمجاز العقلي، ومجاز النقص والزيادة. هذه أربعة أقسام. وبرهان الحصر في الأقسام الأربعة أن اللفظ إما أن يبقى على أصل وضعه أو يغير، إما أن يبقى على أصل وضعه أو يغير عنه. فإن غير فلا بد أن يكون ذلك التغيير من قبل الشرع أو من قبل عرف الاستعمال أو من قبل عرف الاستعمال أو من قبل استعمال اللفظ، نعم، من قبل عرف الاستعمال أو من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة بقرينة، فالأول الوضعية والثاني الشرعية والثالث العرفية والرابع المجاز. يقول: برهان الحصر في الأقسام الأربعة، يعني أن الحقائق والأسماء تنحصر في هذه الأقسام الأربعة الوضعية والعرفية والشرعية والمجاز، أن اللفظ إما أن يبقى على أصل وضعه أو يغير، فإن غير فلا بد من أن يكون ذلك التغيير من قبل الشرع، وإما أن يكون من قبل عرف الاستعمال أو من قبل استعمال لفظ غير موضعه. فكأنه يقول: الأصل المعنى اللغوي، هذا الأصل أن يحمل الكلام على معناه اللغوي، على أصل وضعه في اللغة. فإن استعمل في الشرع حمل على معناه الشرعي، وإن استعمل في العرف حمل على معناه في العرف، وإن كان في المجاز على القول به حمل على المجاز. العرف العام، نعم، العام أو الخاص، العرف العام أو الخاص. قد يستعمل أيضا يعني على غير معناه اللغوي في العرف الخاص. قال: واعلم أن التحقيق حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية، ثم العرفية ثم اللغوية ثم المجاز عند القائل به إن دلت عليه قرينة. يعني أول ما يحمل اللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية، وخاصة إذا كان ذلك في وروده في الشرع. إذا ورد في الشرع فإننا نحمله على المعنى الشرعي، كلفظ الصلاة والصيام والزكاة كما مر. إذا ورد في الشرع فيحمل على المعنى الشرعي. طيب، ثم الحقيقة العرفية، وهذا فيما يتخاطب به الناس. فالحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية، مقدمة على الحقيقة اللغوية، فيحمل كلام الناس فيما يتخاطبون به على المعنى العرفي. فمثلا إذا قال الإنسان لشخص اشتر لي دابة، فذهب واشترى له شاة. معلوم أن الشاة في اللغة يسمى دابة، لكن في العرف الدابة تطلق على ماذا؟ على الحمار. إذن لا يقبل هذا منه. لو جاء يقول أنا أنت قلت لي دابة وهذه دابة، نقول صح هذه دابة، لكن هذا في اللغة، أما في العرف يسمى شاة. وأنا قلت لك اشتري دابة، والدابة في العرف الحمار. نعم، فيحمل على المعنى العرفي. أيضا في الشاة مثلا لو قال اشتر لي شاة، طيب الشاة في اللغة تطلق على الذكر والأنثى وعلى المعز والضأن، لكن في العرف تطلق على الأنثى من المعز. ها؟ لا، الذكر تيس. نعم تيس. فلو ذهب مثلا واشترى تيس أو اشترى ضان، قال هذا معناه في اللغة، أنا ما يقبل. نقول هذا الكلام في العرف لا بد أن يحمل على معناه العرفي. فالحقيقة العرفية هنا مقدمة على الحقيقة اللغوية. طيب، ثم اللغوية فيما يتخاطب به في اللغة فيحمل على المعنى اللغوي. ها؟ هذا آخر شيء، المجاز آخر شيء، القول به تكون المجاز في المرحلة الأخيرة. إذا لم يحمل اللفظ على معناه الشرعي أو العرفي أو اللغوي فيكون مجاز على القول به إذا دلت عليه قرينة، يعني مثلا على ما يمثلون به، رأيت مثلا أسدا يصلي، فهنا هل يحمل الحقيقة اللغوية أو العرفية أو على المجاز؟ قال هنا على قولهم بالمجاز، هذا مجاز. قال وأشار إلى هذا في المراقي بقوله واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي، فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب. قال والتحقيق وجود الحقيقة الشرعية خلافا لمن أنكرها وزعم أنها اللغوية وزيدت فيها شروط لأنه قول باطل. بعضهم أنكر الحقيقة الشرعية وقال هي في الأصل حقيقة لغوية، لكن زيد فيها بعض الشروط، وهذا قول أبي بكر الباقلاني، قول أبي بكر الباقلاني وابن القشيري وبعض الشافعية والحنابلة. ومن القشيري وبعض الشافعية والحنابلة. فيقولون مثلا الصلاة، يقول هي الدعاء، لكن زيد فيها الركوع والسجود، ولا أصلها يعني أصل اللغة هي لغوية، حقيقة لغوية، لكن هذا ليس بصحيح. الصحيح أن الشرع الشريعة حقيقة مستقلة، حقيقة مستقلة ومنفردة. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.